بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الصوت واضح؟ السلام عليكم. الصوت واضح أبو محمد؟ واضح الصوت؟ كتاب الطلاق والرجعة من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، يعظمه الشيخ محمد بن أحمد الحاكم رحمه الله، المسمى لفنون الدية شرح منظومة السوية للسوية فقه السنن المروية، يعظمه العلامة محمد بن أحمد الحاكم رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي. الدرس الأول: الطلاق في اللغة، التخلية والإطلاق الإرسال والترك، وفي الشرع حل عقد التزويج أو بعضه. عقد التزويج بمعنى الطلاق ثلاثا أو بعضه، أي طلقة أو طلقتين. وهذا التعريف الشرعي فرد من المعنى اللغوي العام، والمعروف أن الطلاق لفظ جاهلي، يعني كان أهل الجاهلية يطلقون، كان الرجل يطلق زوجته عددا لا نهاية له من المرات. فإذا قاربت المرأة على إنهاء فترة العدة راجعها، أي زوجها، ثم طلق مرة ثانية مرة أخرى لإلحاق الضرر بها وإطالة فترة تعليقها أو عدتها. وجاء الإسلام حدد عدد الطلقات حتى لا تكون المرأة العوبة بين الرجال. قال: والمعروف أن الطلاق لفظ جاهلي، ورد الشرع بتقريره وتنظيمه الذي تقرر فيه صلاح البشرية بدون إفراط ولا تفريط. والرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل طلاقها بغير عقد نكاح. وهذه عندما يطلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وقبل نهاية عدتها، هذه لا تحتاج إلى عقد نكاح، وإنما يراجعها إما بالقول إما بالفعل. أما إذا انتهت عدتها، إذا كانت مما تحيض ثلاث حيض، وإذا لم تكن إذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. فإذا انقضت ثلاثة أشهر ويريد الإنسان سواء بعد الطلقة الأولى والثانية ويريد يرجعها إلى عصمته، فلا بد من عقد جديد ومهر جديد ويرضى منها ومن أهلها. ويشترط فيها الرجعة الشروط التالية: أولا، الدخول بالمطلقة والخلوة بها. فإذا لم يحصل دخول، أي وطء المرأة ولا خلوة، فإنه ليس فيها رجعة. والدخول بالمطلقة والخلوة بها، فإن غير المدخول بها تبين بواحدة، أي بطلقة واحدة ولا عدة عليها إذا لم يدخل عليها، معنى لم يجامعها. دليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. من شروط الرجعة كون النكاح عقدا شرعيا صحيحا، لأن العقد الباطل لا يصح به النكاح ولا يصح معه الرجعة. كان يكون عقد شغار أو يكون عقد متعة ونحو ذلك. من شروط الرجعة كونه دون ما يملك من الطلاق الواحد والثنتين، يعني يكون الرجعة في بعد الطلاق الأولى والثانية فقط، أما الثالثة فليس هناك فيها رجعة. من الشروط أيضا كونه بلا عوض، فإنما كان بعوض فهو خلع عند الجمهور. فهنا الطلاق الذي فيه الرجعة يكون بعد الطلقة الأولى والثانية، أما إذا كان بعوض بمعنى أن المرأة ترجع المهر إلى زوجها هذا يسمى خلع، والخلع اختلف أهل العلم هل هو طلاق أم لا. يعني فهنا شيخنا زيد رحمه الله يرى أن هنا الخلع ليس مثل الطلاق، بمعنى أنه ليس له أن يراجع زوجته. وإنما يراجع زوجته في حال الطلاق. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ثم الطلاق أبغض الحلال إلى الإله الحق ذي الجلال، يباح للحاجة في حمل وفي طهر به ما مسها فلتعرفي، ألفاظه أصرحها الطلاق ومثله السراح والفراق، وما عدا هذا يكون تكنية، وحكمه اعتباره مع النية. في هذه الأربعة الأبيات بيان أربع مسائل من مسائل الطلاق. مسألة الأولى في الأصل في ثبوته أي الطلاق وإيضاح حكمه، فأما الأصل فيه أي الطلاق فالكتاب والسنة والإجماع والقياس والصحيح. والقياس الصحيح يعني أن الطلاق شيء مشروع مثل مشروعية الصلاة ونحو ذلك بأدلة، منها قول الله: أما الكتاب فقد جاء ذكر الإذن في آيات متعددات، منها قول الله تعالى: الطلاق مرتان وإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، وهنا ذكر الطلاق. ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وهنا أثبت الله تعالى الطلاق وأثبت العدة. ونعم أيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقول الله عز وجل: وإن يتفرق يغني الله. ومن قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى الموسع قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هنا دلت الآية على وجود الطلاق في الكتاب. أيضا قول الله عز وجل: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. يتفرق يعني يحصل طلاق بينهما. وأما السنة فقد ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره أي سكوته على فعل الصحابة وعدم إنكاره عليهم إنما طلقوا نساءهم، وكذا من فعله أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم حصل الطلاق وأمر بالطلاق وقره يعني من الصحابة، وكذا حصل ثبوت الطلاق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كقصة ابن الجون التي قال لها: الحقي بأهلك، رواه البخاري من حديث عائشة. والقصة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال لها: هبي نفسك لي. قالت: هل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ يعني ترى أنها ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، فتقول يعني معناها أن الملكة لا تزوج إلا ملك وأنت ليس بملك. فأهوى بيده النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها لتسكن، أي من كلامي هذا. فقالت: أعوذ بالله منك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، أي بالله عز وجل أو بمعاذ. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا، يعني خرج من عندها، فقال: يا أسيد الذي أتى بها، هو أسيد مالك بن ربيع الساعدي أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أسيد اكسيها رازقين وهي الثياب البيض، والحكها بأهلها. تقول هي لما عرفت أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وندمت على يعني رفضها بالزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أنا أشقى من ذلك، يعني ندمت غاية الندم. أما قوله فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في إثبات الطلاق قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني ما أعتب عليه، يعني على ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني أنه خلقه كامل ودينه كامل، ولكني أكره الكفر في الإسلام، بمعنى قيل أنه أبغضته لدمامة وجهه وقبح صورته، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى كفران العشير بينهما والتكسير في حقه والإساءة إليه واشتكاك الخصومة من أجل ذلك. فكرهت الكفر في الإسلام بمعنى يعني، وهل المقصود بكفر دون كفر؟ بمعنى أنها تسيء، يحصل عندها نشوز وعندها سوء يعني معاملة معه بسبب دمامته في قبح منظره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته، أي بستانه الذي دفعه لها كمهر، يعني بمعنى هل تخالعيه تعطيه البستان الذي جعله لك مهارا وتكونين بعيدة عنه يعني تفارقيه؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة أي المهر وطلقها تطليقة. إذا طلقها تطليقة بانت منه بينه كبرى، يعني ليس في الخلع مراجعة. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم أي لفعل الطلاق، فقد كان الطلاق الشرعي يقع على عهده فيقره ولا ينكره، أي على الصحابة. وأما القياس فإنه يقتضي ذلك، لأن النكاح يصح لتحقيق أغراض الزوج، كذلك يصح فسخ النكاح بالطلاق ونحوه المقاصد الشرعية وعلى الطريقة الشرعية. أما حكم الطلاق من حيث الحل والحرمة ونحوهما فإنه يختلف باختلاف الباعث على القدوم عليه والحال الذي يقع فيه، فتارة يكون حراما على الطلاق كالطلاق في حيض أو نفاس، فلا يجوز الطلاق في الحيض والنفاس، يعتبر طلاق بدعي، ولكنه يقع كما يقول شيخ النجم رحمه الله، أو طلاق في طهر قد جامعها فيه. هذه الثلاثة نواطن سمى الطلاق فيه طلاق بدعي، عند الحيض وعند النفاس وعند في طهر جامع المرأة فيه، فلا يجوز الطلاق في هذه الحال. يقول الشيخ يقع الطلاق وهو آثم بالفعل، لأن الطلاق بدعي ليس طلاق سني. تارة يكون الطلاق مكروها، وذلك إذا لم يكن له سبب مع استقامة الحال بين الزوجين، يعني ما هناك سبب مانع للطلاق فيكون الحكم مكروه، كما روي في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا يحمل على هذا الذي يطلق بدون سبب. تارة يكون واجبا أي الطلاق، وذلك في حال الشكاك الذي لم يستطع الحكمان حله بالجمع بينهما، يعني قطعت السبل لإعادة العلاقة الزوجية بينهما، فيكون الطلاق واجبا. أو في حال تبين ظلمه لها أو نشوزها المستمر، فإنه يجب في هذه الأحوال الطلاق، لأن الحياة الزوجية بينهما تكون نكدة في حقهما، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ضرر كما في الحديث، ولا ضرر ولا ضرار. تارة يكون الطلاق مباحا، وذلك عند الحاجة إليه، بحيث يكون الزوج لا يريدها ولا تطيب نفسه بصرف نفقتها وتحمل مؤونتها بدون حصول غرض الاستمتاع بها، فيباح له الطلاق، ويباح له طلاقها بدون كراهة ولا تثريب عليه في ذلك. المسألة الثانية: الحث على الالتزام بالطلاق السني، وضابطه أن يكون في حمل قد تبين. طلاق السني تطلق المرأة وهي حامل، فإذا وضعت حملها تزوجت. أو في طهر لم يمسها فيه، الطهر يعني بعد المرأة مثلا تحيض ثم تطهر، وإذا طهرت طلقها، بشرط أن لا يكون مسها قبل ذلك، يعني لم يجامعها. أما إذا جامعها وطلقها، فإن الطلاق يعتبر بدعي ويصح يقع الطلاق كما يقول شيخنا رحمه الله، أو في طور لم يمسها فيه كما سيأتي بيانه قريبا. وإلى هاتين مسألتين أشار الناظم بالبيت الأول والثاني، وهو قول الشيخ حافظ: ثم الطلاق وأبواب الحلال إلى الإله الحق ذي الجلال، يباح للحاجة في حمل وفي طهر به ما مسها فلتعرفي. المسألة الثالثة بيان ألفاظ الطلاق الصريحة، وهي موضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه كالفعل واسم الفاعل واسم المفعول. لذلك كان يقول الزوج لزوجه: طلقتك، أو أنت طالق، طلقتك هذا فعل، فعل ماضي، وأنت طالق اسم فاعل، مطلقة اسم مفعول، مثل سرحتك أو أنت سارح أو مسرحة، ومثلها فارقتك وأنت مفارقة، ومثل لفظ الطلاق في الصراحة السراح والفراق كما تقدم. يورود ذكرهما في القرآن، يعني الصراحة التسريع والتفريق، حيث قال سبحانه: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهنا من ألفاظ الطلاق الصراحة سبحوهن، ومن ألفاظ الطلاق التفريق أو فارقوهن. فمتى حصل من الزوج لزوجته لفظ من هذه الألفاظ، هم كاتب الأربعة والظاهر والله أعلم الثلاثة، لأن ألفاظ الطلاق الصريحة الطلاق والتسريح والفراق. فمتى حصل من الزوج لزوجته لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة على سبيل الجد أو الهزل، فإنها تطلق، هي المرأة، ولو بدون نية الطلاق، لأن من الألفاظ الصريحة، لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فهذا الحديث صريح في وقوع الطلاق بصريح الطلاق باطنا وظاهرا بدون افتقار إلى نية، لأن الصرائح يعني الألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى نية، سواء صدرت من جاد أو هازل لاعب، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء. المسألة الرابعة بيان كنايات الطلاق وشرط وقوع الطلاق. المعروف من كل كلام معروف من كلام الفقهاء أن كنايات الطلاق نوعان: الأول كنايات ظاهرة، وهي التي يكون فيها معنى الطلاق أظهر، وهي موضوعة للبينونة الكبرى ولا ألفاظ منها، مثل خرية وسرية وباين وبتة وبتلة وحرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج لا سبيل لي عليك اعتقتك ونحوي. هذه كلها ألفاظ كناية لكنها صريحة، لكن ليست كلفظ طلقتك وصرحتك وفارقتك، هذه لا تحتمل إلا معنى واحد وهو الطلاق. والنوع الثاني كناية خفية، كناية في الطلاق لكنها خفية، يعني ليست ظاهرة ليست صريحة، والتي تكون أخفى في الدلالة على الطلاق من الظاهرة، وهي موضوعة للطلقة الواحدة ولها ألفاظ منها، يقول لها زوجتي: اخرجي، اذهبي، ذوقي، تجرعي، اعتدي، استبرئي، اعتزلي، لست لي بامرأة والحقي بأهلك وما بقي شيء وغناك الله ونحوي. هذه ألفاظ كناية ترجع فيها إلى نية المطلق، فإن نوى الطلاق وقعت طلاق. وهذه الكنايات الظاهرة والخفية لا يقع بها الطلاق إلا بنية المقارنة للفظ الكناية، ما ذلك إلا لأن ألفاظ الكنايات تحتمل الطلاق وغيره، فلا يتعين لها بدون نية، خلافا للإمام مالك فإنه يرى وقوع الطلاق بمجرد لفظ الكناية كصريح الطلاق، بغض النظر عما اشترطه الجمهور من مقارنة نية الطلاق لألفاظ الكناية، أي أن يكون الطلاق حال الطلاق أو حال إطلاق لفظة الطلاق تكون حين ذلك نية الطلاق من القلب. وإلى إيضاح هاتين المسألتين أشار الناظم بقوله: ألفاظه أصرحها الطلاق ومثله السراح والفراق، وما عدا هذا يكون تكنية وحكمه اعتباره مع النية. والمعنى باختصار أن للطلاق ألفاظا صريحة لا تحتمل غير الطلاق، فهو يقع بمجرد نطق الزوج بواحد منها على أي حال ما لم يكن فاقد العقل أو مكرها، وله ألفاظ أخرى تسمى كنايات الطلاق لاحتمالها له ولغيره، لاحتمالها له ولغيره من المعاني، وهذه يشترط لوقوع الطلاق بها مقارنة النية بالتلفظ بها على القول الصحيح، والذي اختاره الناظم كما رأيت هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ستواضح. السلام عليكم، ستواضح أبو محمد. واضح الصوت؟ طيب. كتاب الطلاق والرجعة من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، يعظمه الشيخ محمد بن أحمد الحاكمي رحمه الله، المسمى لفنان الدية شرح منظومة السور السوية فك السنن المروية لعظيم العلامة حافظ بن أحمد الحاكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي. الدرس الأول: الطلاق في اللغة، التخلية والإطلاق الإرسال والترك، وفي الشرع حل عقد التزويج أو بعضه. عقد التزويج بمعنى الطلاق ثلاثا أو بعضه، أي الطلقة أو طلقتين. وهذا التعريف الشرعي فرد من المعنى اللغوي العام، والمعروف أن الطلاق لفظ جاهلي، يعني كان أهل الجاهلية يطلقون، كان الرجل يطلق زوجته عددا لا نهاية له من المرات، فإذا قاربت المرأة على إنهاء فترة العدة راجعها، أي زوجها، ثم طلق مرة ثانية مرة أخرى لإلحاق الضرر بها وإطالة فترة تعليقها أو عدتها. وجاء الإسلام حدد عدد الطلقات حتى لا تكون المرأة العبة بين الرجال. قال: والمعروف أن الطلاق لفظ جاهلي، ورد الشرع بتقريره وتنظيمه الذي تقرر فيه صلاح البشرية بدون إفراط ولا تفريط. والرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل طلاقها بغير عقد نكاح، وهذه عندما يطلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وقبل نهاية عدتها، هذه لا تحتاج إلى عقد نكاح، وإنما يراجعها إما بالقول إما بالفعل. أما إذا انتهت عدتها، إذا كانت مما تحيض ثلاث حيض، وإذا لم تكن إذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. فإذا انقضت ثلاثة أشهر ويريد الإنسان سواء بعد الطلقة الأولى أو الثانية ويريد يرجع إلى عصمته، فلا بد من عقد جديد ومهر جديد ويضع منها ومن أهلها. ويشترط فيها الرجعة الشروط التالية: أولا، الدخول بالمطلقة والخلوة بها. فإذا لم يحصل دخول، أي وطء المرأة ولا خلوة، فإنه ليس فيها رجعة. والدخول بالمطلقة والخلوة بها، فإن غير المدخول بها تبين بواحدة، أي بطلقة واحدة ولا عدة عليها إذا لم يدخل عليها بمعنى لم يجامعها. دليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. من شروط الرجعة كون النكاح عقدا شرعيا صحيحا، لأن العقد الباطل لا يصح به النكاح ولا يصح معه الرجعة. كان يكون عقد شغار أو يكون عقد متعة ونحو ذلك. من شروط الرجعة كونه دون ما يملك من الطلاق الواحد والثنتين، يعني يكون الرجعة في بعد الطلاق الأولى والثانية فقط، أما الثالثة فليس هناك فيها رجعة. من الشروط أيضا كونه بلا عوض، فإنما كان بعوض فهو خلع عند الجمهور. فهنا الطلاق الذي فيه الرجعة يكون بعد الطلقة الأولى والثانية، أما إذا كان بعوض بمعنى أن المرأة ترجع المهر إلى زوجها هذا يسمى خلع، والخلع تعرف هل يعملها طلاق أم لا. يعني فهنا شيخنا زيد رحمه الله يرى أن هنا الخلع ليس يعني ليس مثل الطلاق بمعنى أنه ليس له أن يراجع زوجته، وإنما يراجع زوجته في حال الطلاق. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ثم الطلاق أبغض الحلال إلى الإله الحق ذي الجلال، يباح للحاجة في حمل وفي طهر به ما مسها فلتعرفي، ألفاظه أصرحها الطلاق ومثله السراح والفراق، وما عدا هذا يكون تكنية، وحكمه اعتباره مع النية. في هذه الأربعة الأبيات بيان أربع مسائل من مسائل الطلاق. مسألة الأولى في الأصل في ثبوته أي الطلاق وإيضاح حكمه، فأما الأصل فيه أي الطلاق فالكتاب والسنة والإجماع والقياس والصحيح. والقياس الصحيح يعني أن الطلاق شيء مشروع مثل مشروعية الصلاة ونحو ذلك بأدلة، منها قول الله: أما الكتاب فقد جاء ذكر الإذن في آيات متعددات، منها قول الله تعالى: الطلاق مرتان وإمساك بمعروف وتسليم بإحسان، هنا ذكر الطلاق. ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وما أثبت الله تعالى الطلاق وأثبت العدة. ونعم أيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقول الله عز وجل: وإن يتفرق يغني الله. ومن قول الله تعالى: لا جنى عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى الموسع قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هنا دلت الآية على وجود الطلاق في الكتاب. أيضا قول الله عز وجل: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. يتفرق يعني يحصل طلاق بينهما. وأما السنة فقد ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره أي سكوته على فعل الصحابة وعدم إنكاره عليهم إنما طلقوا نساءهم، وكذا من فعله أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم حصل الطلاق وأمر بالطلاق وقرره يعني من الصحابة، وكذا حصل ثبوت الطلاق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كقصة ابن الجون التي قال لها: الحقي بأهلك، رواه البخاري من حديث عائشة. والقصة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال لها: هبي نفسك لي. قالت: هل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ يعني ترى أنها ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، فتقول يعني معناها أن الملكة لا تتزوج إلا ملك، وأنت ليس بملك. فهو قال فأي الصحابي قال فهو بيده النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها لتسكن، أي من كلامي هذا. فقالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذت بعظيم، أي بالله عز وجل أو بمعاذ. فخرج، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا، يعني خرج من عندها، وقال يا أسيد، الذي أتى بها هو أسيد مالك بن ربيع الساعدي، أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أسيد اكسها رازقتين أو رازقين، وهي الثياب البيض، والحكها بأهلها. تقول هي لما عرفت أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وندمت على يعني رفضها بالزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت كنت أنا أشقى من ذلك، يعني ندمت غاية الندم. أما قوله فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في إثبات الطلاق، قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه، على ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني أنه خلقه كامل ودينه كامل، ولكني أكره الكفر في الإسلام، بمعنى قيل أنه أبغضته لدمامة وجهه وقبح صورته، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى كفران العشير بينهما والتكسير في حقه والإساءة إليه واشتكاك الخصومة من أجل ذلك، فكرهت الكفر في الإسلام، بمعنى يعني وهل المقصود بكفر دون كفر، بمعنى أنها تسيء، يحصل عندها نشوز وعندها سوء يعني معاملة معه بسبب دمامته أي قبح منظره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته، أي بستانه الذي دفعه لها كمهر، يعني بمعنى هل تخالعيه تعطيه البستان الذي جعله لك مهارا وتكونين بعيدة عنه يعني تفارقيه؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة أي المهر وطلقها تطليقة، إذا طلقها تطليقة بانت منه بينهما كبرى، يعني ليس في الخلع مراجعة. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم أي لفعل الطلاق، فقد كان الطلاق الشرعي يقع على عهده فيقره ولا ينكره، أي على الصحابة. وأما القياس فإنه يقتضي ذلك، لأن النكاح يصح لتحقيق أغراض الزوج، كذلك يصح فسخ النكاح بالطلاق ونحوه المقاصد الشرعية وعلى الطريقة الشرعية. أما حكم الطلاق من حيث الحل والحرمة ونحوهما فإنه يختلف باختلاف الباعث على القدوم عليه والحال الذي يقع فيه، فتارة يكون حراما على الطلاق كالطلاق في حيض أو نفاس، لا يجوز الطلاق في الحيض والنفاس، يعتبر طلاق بدعي، ولكنه يقع كما يقول شيخ النجم رحمه الله، أو طلاق في طهر قد جامعها فيه. هذه الثلاثة نواطن سمى الطلاق فيه طلاق بدعي، عند الحيض وعند النفاس وعند في طهر جامع المرأة فيه، فلا يجوز الطلاق في هذه الحال. يقول الشيخ يقع الطلاق وهو آثم بالفعل، لأنه طلاق بدعي ليس طلاق سني. تارة يكون الطلاق مكروها، وذلك إذا لم يكن له سبب مع استقامة الحال بين الزوجين، يعني ما هناك سبب مانع للطلاق فيكون الحكم مكروه، كما روي في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهو هذا يحمل على هذا الذي يطلق بدون سبب. تارة يكون واجبا أي الطلاق، وذلك في حال الشقاق الذي لم يستطع الحكمان حله بالجمع بينهما، يعني قطعت السبل لإعادة العلاقة الزوجية بينهما، فيكون الطلاق واجبا. أو في حال تبين ظلمه لها أو نشوزها المستمر، فإنه يجب في هذه الأحوال الطلاق، لأن الحياة الزوجية بينهما تكون نكدة في حقهما، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ضرر كما في الحديث، ولا ضرر ولا ضرار. تارة يكون الطلاق مباحا، وذلك عند الحاجة إليه، بحيث يكون الزوج لا يريدها ولا تطيب نفسه بصرف نفقتها وتحمل مؤونتها بدون حصول غرض الاستمتاع بها، فيباح له الطلاق، ويباح له طلاقها بدون كراهة ولا تثريب عليه في ذلك. المسألة الثانية، الحث على الالتزام بالطلاق السني، وضابطه أن يكون في حمل قد تبين. الطلاق السني تطلق المرأة وهي حامل، فإذا وضعت حملها تزوجت. أو في طهر لم يمسها فيه، الطهر يعني بعد مرة مثلا تحيض ثم تطهر، وإذا طهرت طلقها، بشرط أن لا يكون مسها قبل ذلك، يعني لم يجامعها. أما إذا جامعها وطلقها فإن الطلاق يعتبر بدعي، ويصح يقع الطلاق كما يقول شيخنا رحمه الله. أو في طهر لم يمسها فيه كما سيأتي بيانه قريبا. وإلى هاتين مسألتين أشار الناظم بالبيت الأول والثاني، وهو قول الشيخ حافظ: ثم الطلاق وأبواب الحلال إلى الإله الحق ذي الجلال، يباح للحاجة في حمل وفي طهر به ما مسها فلتعرفي. المسألة الثالثة بيان ألفاظ الطلاق الصريحة، وهي موضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه كالفعل واسم الفاعل واسم المفعول. لذلك كان يقول الزوج لزوجته: طلقتك، أو أنت طالق، طلقتك هذا فعل، فعل ماضي، وأنت طالق اسم فاعل، مطلقة اسم مفعول، مثل سرحتك، أو أنت سارح أو مسرحة، ومثلها فارقتك وأنت مفارقة. ومثل لفظ الطلاق في الصراحة الصراح والفراق كما تقدم، لورود ذكرهما في القرآن، يعني الصراحة التسريع والتفريق، حيث قال سبحانه: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. هنا من ألفاظ الطلاق الصراحة سبحون، ومن ألفاظ الطلاق التفريق أو فارقون. فمتى حصل من الزوج لزوجته لفظ من هذه الألفاظ، هم كاتب الأربعة والظاهر والله أعلم الثلاثة، لأن ألفاظ الطلاق الصريحة الطلاق والتسريح والفراق. فمتى حصل من الزوج لزوجته لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة على سبيل الجد أو الهزل، فإنها تطلق، هي المرأة، ولو بدون نية الطلاق، لأن من الألفاظ الصريحة، لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فهذا الحديث صريح في وقوع الطلاق بصريح الطلاق باطنا وظاهرا بدون افتقار إلى نية، لأن الصرائح يعني الألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى نية، سواء صدرت من جاد أو هازل لاعب، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء. المسألة الرابعة بيان كنايات الطلاق وشرط وقوع الطلاق. المعروف من كل كلام معروف من كلام الفقهاء أن كنايات الطلاق نوعان. الأول كنايات ظاهرة وهي التي يكون فيها معنى الطلاق أظهر، وهي موضوعة للبينونة الكبرى ولا ألفاظ منها مثل خرية وسرية وباين وبتة وبتلة وحرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت الأزواج لا سبيل لي عليك اعتقتك ونحوي. هذه كلها ألفاظ كناية لكنها صريحة، لكن ليست كلفظ طلقتك وصرحتك وفارقتك، هذه لا تحتمل إلا معنى واحد وهو الطلاق. والنوع الثاني كناية خفية، كناية في الطلاق لكنها خفية يعني ليست ظاهرة ليست صريحة، والتي تكون أخفى في الدلالة على الطلاق من الظاهرة، وهي موضوعة للطلقة الواحدة ولها ألفاظ منها، يقول لها الزوجة اخرجي اذهبي ذوقي تجرعي اعتدي استبرئي اعتزلي لست لي بامرأة والحقي بأهلك وما بقي شيء وغناك الله ونحوي. هذه ألفاظ كناية ترجع فيها إلى نية المطلق فإن نوى الطلاق وقعت طلاق. وهذه الكنايات الظاهرة والخفية لا يقع بها الطلاق إلا بنية المقارنة للفظ الكناية، وما ذلك إلا لأن ألفاظ الكنايات تحتمل الطلاق وغيره فلا يتعين لها بدون نية، خلافا للإمام مالك فإنه يرى وقوع الطلاق بمجرد لفظ الكناية كصريح الطلاق بغض النظر عما اشترطه الجمهور من مقارنة نية الطلاق لألفاظ الكناية، أي أن يكون الطلاق حال الطلاق أو حال إطلاق لفظة الطلاق تكون حين ذلك نية الطلاق من القلب. وإلى إيضاح هاتين المسألتين أشار الناظم بقوله ألفاظه أصرحها الطلاق ومثله السراح والفراق، وما عدا هذا يكون تكنية وحكمه اعتباره مع النية. والمعنى باختصار أن للطلاق ألفاظا صريحة لا تحتمل غير الطلاق، فهو يقع بمجرد نطق الزوج بواحد منها على أي حال ما لم يكن فاقد العقل أو مكرها، وله ألفاظ أخرى تسمى كنايات الطلاق لاحتمالها له ولغيره من المعاني، وهذه اشترط لوقوع الطلاق بها مقارنة النية بالتلفظ بها على القول الصحيح، والذي اختاره الناظم كما رأيت هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.